صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ولذلك قال العلماء: الناس مختلفون، فإذا كان الإنسان يحافظ على الصيام ويحافظ على العبادة من القيام ونحوها من الأمور المستحبة دون أن يخل بالواجبات فذلك مندوب ومطلوب. أما إذا كان صيام الإنسان لا وجه يضيع حقوق الله أو يضيع حقوق عباد الله فإنه لا ينبغي، إذ لا يصح المحافظة على المندوبات وإضاعة الفرائض والواجبات. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين الصيام والقيام ويجمع بين الصيام والإفطار ويجمع بين القيام والنوم ويتزوج النساء وهو موضع الشاهد. فقوله وأتزوج أطأ النساء، وهذا يدل على أن النكاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النكاح ولو كان متعة ولذة للإنسان فإنه عبادة وقربة له. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وقال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. فالنكاح فيه خير كثير، وهو عبادة وطاعة لمن احتسب في وطئه لأهله وجماعه لزوجه. وكذلك إذا قصد بناء بيته على تقوى الله وطاعة الله. يقول عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الزهادة فيها والإعراض عنها، فليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل. ولذلك لا حرج على الإنسان أن يؤخر الزواج، ولكن بشرط أن يكون في نيته أن ينكح ويتزوج، خاصة إذا غلب على ظنه أنه يضيع حقوق زوجته، فلا حرج أن يؤخر حتى ييسر الله له. أما لو قال: إني ممتنع عن النكاح وأريد أن أشتغل بالعبادة أو بطلب العلم إلى الأدب، فإنه راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما تأخير النكاح إلى وجود الفراغ وغلبة الظن بالقيام بحقوق النكاح فلا حرج في ذلك، وهو مأثور عن بعض أئمة السلف رحمة الله عليهم، فمنهم من نكح على الأربعين. ولا حرج على الإنسان أن يؤخر، ولكن تكون نيته على النكاح. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمه. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب لم أتزوج بعد، ولكن لا أشعر فيه بلجاء، فما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسؤالك عجيب غريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه له وجاء، وأنت تقول: لا أجد أنه وجاء. هذا صحيح. السبب في هذا أن الإنسان إذا تسحر أكل قدر ما يستطيع، وإذا أفطر أكل قدر ما يستطيع. ليس المراد من الصوم أن الإنسان يشبع نفسه عند السحور وعند الفطور ثم بعد ذلك يقول: لا أجد أنه وجاء. إنما يكون أكله بالمعروف، يخفف من الأكل،
ويستعين بسحوره ويكون سحوره معقولا، فإذا حصل له ذلك شعر بضعف نفسه عن الشهوة وحصول طمأنينة بالطاعة، لأنه تقوى يقوى في النفس داعية التقوى وتضعف شهوته فيكون لك وجاء من هذا الوجه. أما إذا كان الإنسان ما شاء الله تبارك الله إذا جاء السحور أحس أنه لا يستمع على طعام بعد هذه الساعة فيأخذ قدر ما يستطيع، وبعضهم يؤخر سحوره إلى آخر لحظة، ثم إذا جاء عند فطوره عوض ذلك الجوع بأضعافه في ليل، ثم أصبح يقول الله لا أجد أنه وجاء. طبيعي لا تجد أنه وجاء، كما يقول العلماء الوجاء أن تأكل بالمعروف، وإذا أمكن أن تواصل الصيام فستجد إن شاء الله وجاء شديدا. يعني لو واصلت فتعلم أن الصيام وجاء وليس بوجاء. سجد مرة واصل ثلاثة أيام كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على العموم خفف الطعام والشراب إن شاء الله بإذن الله ستجد أنه وجاء. نعم إنه وجاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض الأطباء إن المنبهات تقوي الشهوة، المنبهات التي يعني تثير الغرائز تقوي شهوة الإنسان يخفف منها، فالمنبهات تقوي الذات تقوي شهوة الإنسان، يستعين بالله بالصيام ويكون سحوره وفطوره دون وجود منبهات تقوي غريزته، وبإذن الله عز وجل سيجد أن الصيام له وجاء والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وسائل يسأل: إذا لم يستطع الصيام لضعف أو لمرض هل يستعمل الدواء الذي يخفف الشهوة؟
إذا كان مريض ما عنده شهوة، يعني جمع بين النقيضين، يكون مريض وعنده شهوة، هو يتعسى هذا في بعض المرضى يكون انحباسهم عن الطعام والشراب يضر بهم، لكن على العموم إذا حصل هذا قال بعض العلماء من ذكر أنه يجوز له أن يأكل من الأعشاب والأطعمة التي يعرف فيها تخفيف الشهوة كالكافور ونحوه، يعني يتعاطى هذه الأمور. أما الأدوية والعقاقير فإن بسؤال بعض أهل الخبرة لا يأمن الإنسان من وجود بعض المضاعفات فيها، ولذلك الأفضل الاقتصار على الطعام الذي يخفف من شدة الشهوة وينظر إلى الأسباب التي تسور الشهوة فيمتنع من الأسباب. الحكماء دائما يقولون إذا وجد ضرر وأراد الإنسان أن يعالجه فإنه يعالجه باستئصال هذا الضرر من أصله أو التخفيف منه، يعني هدفان: إما أن تستأصل الشر أو تخفف منه. إذا كان الشهوة في الإنسان تدعو إلى الحرام استئصالها ممتنع، فبقي التخفيف. هذا التخفيف تبحث عن الأمور التي تثير الشهوة والأمور التي تخفف الشهوة، فالأمور التي تثير الشهوة في مأكلك ومشربك ومطعمك تمتنع عنها، حتى في النظر تمتنع عنها، والأمور التي تخفف الشهوة وتوجب انكسار شدة النفس من الأطعمة التي توجب ضعف شهوة الإنسان دون حصول استئصال لها أو مضاعفات لا تكمل عقباها يتعاطاها الإنسان ويسأل أهل الخبرة، إن شاء الله إذا اتقى الله جعل الله له فرجا ومخرجا والله تعالى.
أثابكم الله. والسائل يسأل: معي مال قليل فهل أقدم الزواج أما حج بيت الله الحرام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وأنا أخشى على نفسي من الوقوع في الزنا؟
إذا خشيت الوقوع في الزنا يجب عليك بهذا المال القليل أن تتزوج، ولا يجوز لك أن تتأخر إلى أن تحج، لأن الامتناع عن الحرام من وقوعك في الزنا مقدم على فرض الحج، ولذلك ينبغي عليك أن تقدم الصيام عن المحرمات. قال بعض العلماء: إذا اجتمع الأمر والنهي قدم النهي على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، فجعل مرتبة النهي فوق مرتبة الأمر، ولذلك قالوا إنه يقدم المنهي على المأمور من هذا الوجه، فتقدم زواجك على حجك والله تعالى.
أسابقكم الله. وسائل يسأل يقول:
إن الزواج يأتي بالمال، تقول إن المؤمنين رضي الله عنها عائشة: تزوج النساء يأتينكم بالأموال، ويروى مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح تزوج النساء يأتينكم بالأموال، فإن بعض النساء فيهن بركة وفيهن خير، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكن الشؤم ففي ثلاثة: المرأة والدابة والدار. بعض النساء إذا تزوجها الإنسان جاء الله عز وجل بالخير، فجعل زواجه منها سببا في انفتاح الخير عليه،
وهذا من رحمة الله عز وجل، ولا يعتبر هذا من الأمور المحظورة، لأن الفعل محمود والمرأة قد تكون صالحة خيرة ووجه خير على زوجها. ولذلك يتزوج الإنسان، فلعل الله أن يجعل من هذه الزوجة باب خير ويكون زواجه بها بسبب تقواه لله فرجا ومخرجا له، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. شاب يسأل يقول: أخاف على نفسي الفتنة، ويستطيع والدي تزويجي، ولكن لا يوجد ما أصرف به على زوجتي بعد الزواج، فما حكم الزواج لي؟ وهل أتزوج وابتغي الرزق بالزواج كما في الحديث؟ أتابكم الله.
الحقيقة الإنسان يعظم الأمور فتعظم في عينه، ولكنه لو اتقى الله عز وجل وأقدم لوجد من تيسير الله ما لم يخطر له على بال. فالكثير من كبار السن والقدماء كيف تزوجوا وكيف كانت عيشتهم وكيف كان حالهم، وكان الواحد منهم إذا وجد الطعام أول النهار لا يجده آخر النهار، وإذا وجده يوما لا يجده أياما، ومع ذلك يسر الله وبارك الله وجعل للعبد فرجا ومخرجا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر الشهران والثلاثة ولا يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه. فيا أخي الكريم، أنت إذا تزوجت وجعل الله لك البركة في هذا الزواج فدع الرزق على الله، فما من دابة إلا على الله رزقها، فالله يتولى رزقك ولا تحمل هم الرزق. وذلك لما نهى الله عز وجل عن قتل الأولاد قال تعالى: نحن نرزقهم وإياكم، ما قال نرزقكم وإياهم، قال نرزقهم وإياكم، لأنهم كانوا يخافون أن وجود الأبناء وكثرة الأبناء توجب قلة الرزق، فقدم الله رزق الأبناء على رزق الأباء، فقال نرزقهم وإياكم. الإنسان لا يخشى، فالله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق وساق الأرزاق للدواب وهي في ظلمات البحار وفي القفار. قال بعض العلماء إنه خرج ذات يوم في سفر وقد حمل معه طعاما، قال: فلما رفعت اللقمة أريد أن أكلها سقط من اللقمة جزء منها، فجاءت دابة وأخذت هذا الجزء، فقلت: سبحان الله، أحمله من بلدة كذا وكذا رزقا لهذه الدابة، يعني هذه اللقمة كلها رزق له، لكن هذا القدر محمول من البلدة الفلانية إلى هذه الدابة التي بينها وبين البلدة المسافات الشاسعة، لأن الله كتب رزقا في هذا القدر، فالله تولى بالأرزاق. ولذلك أهم شيء العقيدة، الإنسان إذا كانت عقيدته بالله صالحة ومستقيمة وقوية فتح الله له أبواب الفرج. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يضعف وألا يقول: إني إذا تزوجت ضاقت معيشتي أو تنكد عيشي، إنما يستعين بالله ويفوض أمره إلى الله، والله بصير بالعباد، والله تعالى أعلم.
بسابقكم الله. وسائل يسأل: لو أن شخصا كان مستطيع قادر على النكاح ولم يخف الفتنة، فهل يكون الزواج عليه واجبا في هذه الحالة؟
هذه الحالة هي التي فيها الخلاف، أن تكون آمنا من الفتنة وعندك القدرة على الزواج. الجمهور يرون أن الزواج مندوب، يعني أفضل أن تتزوج، لكن وجوب لا يجب. والظاهرية والحنابلة في رواية يرون أنه يجب، والصحيح عدم الوجوب لما ذكرناه، والله تعالى
أثابكم الله. والسائل يسأل: ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني؟
قلنا رغب عن السنة بمعنى أن الإنسان زهد فيها، ولذلك لما رأى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام في رد هذا المعنى: إني أخشاكم لله وأتقاكم، أي كونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يمنع تقواه لله وخشيته لله عز وجل، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وسائل يقول: قد ذكرتم معنيان للوجاع، فالأول هو بمعنى اختصاء، نرجو فضيلتكم ذكر المعنى الثاني.
الوجاع قلنا إن من العلماء من قال إنه الخصاء، ومنهم من قال إنه الرب، يقال وجاء خصيته إذا طعنها وربها، وفرق بين الرب والخصاء، فالخصاء سن الخصية، ولكن الوجاء تضرب الخصية وترب حتى يمتنع الإنسان أو تخف شهوته أو تنكسر، ولكن الخصاء أشد، لأن الخصي لا يأتي ويكون امتناع الشهوة فيه أبلغ وأقوى، ولربما تنقطع بالكلية، والخصاء محرم حتى في البهائم، وإنما قالوا الوجاء رخص فيه في مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى ضحى بكبشين أنحين أقرنين موجوئين، قالوا فوجئوا خصية التيس والكبش لا حرج فيه لأنه يعود بالنفع على اللحم، قالوا فهذا يستثنى. ومنع منه طائفة من العلماء لأن الله عز وجل ذكر أن من صنيع إبليس وهو من حرمات التي يأمر بها بني آدم، قال فلا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، قالوا هذا من تغيير خلق الله عز وجل فلا يجوز. والصحيح أنه لا حرج في رب الخص والبهائم لمصلحة اللحم، أما لغير هذه المصلحة فإنه لا يجوز ولا يشرع، والله تعالى
حسابكم الله. سائل يقول هل يجوز لرجل لا ينجب أن يتزوج أكثر من زوجة وأن هناك شروط لذلك؟
لا مانع أن الإنسان تزوج أكثر من زوجة، والخطاب في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء عام شامل لمن ينجب ولمن لا ينجب، ولا حرج على الإنسان ولو كان عقيما أن يستمتع بما أحل الله له من الزوجة المباحة، فقد أمر الله عز وجل الناس على العموم، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يفرق بين عقيم وغير عقيم. وقد يكون هذا العقيم قوي الشهوة ولا تعشقه المرأة الواحدة، فلو قلنا إنه يقتصر على امرأة واحدة ربما وقع في الحرام. وكذلك أيضا قد تجد الأرملة والمطلقة والمرأة التي تحتاج إلى من يحفظها ومن يصونها، فدخولها إلى بيت هذا الزوج ولو لم ينجب أقل ما فيه وليس بقليل أن يعفها عن الحرام، فلا حرج في زواج العقيم من الثانية والثالثة والرابعة، بل هو مندوب إلى ذلك وهو مأجور عليه، والله يأجره خاصة إذا حسنت نيته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوال، ألا يدل على جواز ذكر المنكرات بدون ذكر لأصحابها حتى يحذر الناس تلك المنكرات؟ وضحوا لنا ذلك حفظكم الله.
توجيه الناس يكون على طريقتين، الطريقة الأولى أن تذكر الأصل الذي ينبغي للناس أن يلتزموه وتدلهم عليه وترغبهم فيه، وتبدأ بأساس فلاحهم وصلاحهم هو القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولذلك انظر إلى هذه الكتاب والسنة، تقول من المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاء الإسلام الناس في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، وهم يخشون المنكرات ويستبيحون المحرمات ويرفعون في حدود الله ومحارم الله، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل لا تشرب الخمر لا تسرق ما آمن أحد. أول ما نزل كسب القلوب بالترغيب والترهيب. الآن مثلا لو أنك في خطبة قمت فوعدت بموعظة لامست فيها شغاف قلوب الناس وأقمتهم على الجنة حتى كأنهم يجلون من ثمارها وينظرون إلى رحيقها وغلمانها وولدانها وأنهارها وما فيها من النعيم حتى تشتاق أرواحهم إلى ذلك الخير، وأقمتهم على النار فكأن زفير جهنم بين آذانهم ويسمعون حسيسها ويرون عذابها ونكالها، قام الرجل من المسجد قد لا يتمالك جمعته، قام من المسجد وعنده تصور كامل للصلاح، لأنك لمست شغاف قلبي، ما جئته في قضية معينة ولا مسألة معينة، جئته بأصل هو أصل الأصول وبخير هو منع الخير، فأمسكت بزمام قلبه فملأت هذا القلب من خوف الله والرغبة فيما عند الله، فيقوم من المسجد، إن كان لا يصلي حافظ على الصلاة، إن كان يغشى حدود الله انكف وانزجر عن حدود الله، وأعطيته تصورا شاملا حتى أنه يمشي في الطريق لو رأى المرأة غض بصره وقال استغفر الله أعوذ بالله من غضب الله. لماذا؟ لأنك أخذت بالأصل والأساس وأعطيته قاعدة عامة ينطلق منها إلى الفضائل وينجو بإذن الله بسببها من الرذائل. وجرب هذا، لا إن تلامس شغاف قلوب الناس حتى يصبح عندهم الصلاح بمعناه العام، فلا تجعله في قضية معينة ولا في نطاق معين ولا في محور معين، ولكن جئتهم بالأساس الذي ابتدأت منه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأت منه رسالته وهي القلوب. ثم أيضا العجيب أنك إن أصلحت قلبه بالترغيب والترهيب لا يكتفي صلاحه على ترك المنكرات أبدا، بل يسعى إلى الخيرات، وتجد يفكر دائما في أمرين: كيف ينجو من النار وكيف يفوز بالجنة. لأن خلاص القلب أصبح معلق بهذا الشيء، أشجانه وأحزانه كلها في الخوف من الله والرجاء فيما عند الله، فأصبح على هدي الصحابة يرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا هذه القاعدة العامة، يستطيع إذا أقمته على أي أمر من أمور الخير رغبة أو رهبة يستجيب. ما الذي دعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ملئت قلوبهم بالصلاح؟ دعا الرجل أن يقول: إني لا أجد ريح الجنة دون أحد في الجهاد في سبيل الله عز وجل. لما ملئت قلوبهم بالإيمان صارت عندهم الاستجابة الكاملة. ويأتي أبو الدحداق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ قال: يستقرضكم ليرفع من درجاتكم ويكفر من سيئاتكم. وأشجان عبد الدحداح تكفير السيئات ورجوان الدرجات. فقال: أشهدك أن حائطي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج عن ماله. إذا أصلحت قلب الإنسان صلحت أحواله كلها لله، وأصبح عنده الخوف على أكمل الدرجات. ولذلك إذا ابتدأ في إصلاح الناس من الأساس ومن العمق الذي ينطلق من الخير وهو القلب، صلحت أحوالهم. وأصبح العبد صلاحه ليس منحصرا في جزئية معينة، عنده قاعدة عامة. يخرج من عندك من المسجد بعد الخطبة إلى أهلك وزوجك، إن سمع كلمة لا ترضي الله نهى عنه، إن رأى حدا من حدود الله نهى عنه، إن رأى حرمة من حرمات الله رهب منها. إذن عنده الأصل العام، لكن حينما تأتي بمنكر معين أو بقضية معينة هذا لا شك أنه يصلح الناس، لكنه إصلاح جزئي وقضية جزئية. فإذا كان الإنسان يريد أن يصلح في القضايا الجزئية التي يحتاج إليها، خاصة عند وجود المسببات وموجباتها، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالقواعد العامة وكان يخطب بالأمور الخاصة. لكن الإغراق في الأمور الخاصة خطير، تجده ما يخرج عن شيء معين ولا يخرج عن دائرة معينة، يركز على شيء معين، هذا ما يعتبر من الهدي الكامل والسنة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول إن الإنسان يحرص قدر ما يستطيع على الأمور العامة التي يكون بصلاحها صلاح ما ورائها من الخير الكثير. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا اعتنى بإصلاح قلوب الناس وغرس في هذه القلوب خوف الله والرغبة فيما عند الله عز وجل، فإنها تصلح وينجح وتنجح دعوته بإذن الله عز وجل، ويكون من ورائه الخير الكثير. ويصبح الإنسان دائما معلق بهذا الأسلوب الذي فيه الرغبة فيما عند الله والرهبة مما عند الله. ومع هذا لا مانع أن الإنسان ينبه على المنكرات، لكن إذا نبه على المنكرات ينبغي أن يتنبه إلى أمور. أولها عدم الاستعجال في اتهام الناس في المنكرات. يعني المنبر أمانة، والدرس أمانة، والمحاضرة أمانة، والموعظة أمانة. قلوب الناس التي تجلس بين يديك وأسماعهم التي تجلس بين يديك ينبغي أن تلقي فيها حقا، ولا تلقي فيها أمورا لا حقيقة لها أو مبالغا فيها أو مكذوبا فيها. فكثير من الأمور قد يبالغ فيها وقد يستعجل فيها، قد ينقلها أناس صالحون ولكن صلاحهم دعاهم إلى الغيرة الشديدة التي يبالغ بها في الوصف. وقد مر علينا كثير من هذا، ينبغي الاحتياط وعدم الاستعجال. فأولا التثبت الذي أمر الله عز وجل به: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا ينبغي الإنسان أن لا يستعجل، خاصة أنه يتكلم في خطأ في الناس، وينبغي عليه أن يكون على بينة وعلى دليل، وإني على بينة من ربي، فيتثبت في الأخبار ولا يستعجل فيها. الأمر الثاني، ينبغي أن ينظر إلى طرق علاج هذا، أن يتثبت أن هذا المفعول منكر، فقد يكون هذا الشيء الذي فعل ليس من المنكرات، أو يكون أمرا مختلفا فيه وفعله من يرى حلة فلا ينبغي التشهير به. لو كان أمرا اختلف العلماء فيه وأنت ترى أنه غير جائز وغيرك يرى أنه جائز، وهو فعل ما أذن الله به وأنت فعل ما أدى إليه اجتهادك، فلا تلزمه باجتهادك. إذ لو ألزمته باجتهادك لألزمك أيضا باجتهادك. فما دام أنها أمر مختلف فيه والنصوص محتملة فلا ينبغي الإنكار في الأمور المختلف فيها التي فيها حجج شرعية تدل على هذا الخلاف. طيب، إذا كان الإنسان تثبت وكان الأمر الذي تثبت فيه منكرا، ينبغي أن يتعلم طرق علاج هذا المنكر، فيسأل العلماء. ممكن أن يرجع إلى العالم، إلى من هو أعلم منه، يتصل عليه يشاوره يأخذ رأيه، والمشكلة الآن أن كثير منا إلا من رحم الله يفقد المشورة، والمشورة فيها خير. ما تشاور قوم في أمر كما يقول حسن البصري إلا أولهم الرشد، والمشورة تدل على الخير. أنت تستعجل وغيرك يتأمل، وأنت ربما أنك تتحمس ولكن غيرك يتثبت، وأنت تنظر إلى القريب وغيرك ينظر إلى ما وراءك إلى البعيد الذي هو أبعد، أنت تنظر إلى أناس مخصوصين وهو ينظر إلى أناس وراء هؤلاء الأناس. فكل كما قال بالمناقشة تتلاقح الأفهام وتستبين المعالم. الإنسان إذا كان حكيما يلهم الشورى في أمره، شاور من هو أعلم منك، وجدت منكرا في الحي كذا وكذا، لماذا تشير علي؟ فلما تنطلق في دعوتك وخطبتك وموعظتك ومحاضرتك من نفس عالم أو توجيه عالم أعبرت إلى الله عز وجل، حتى إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وقفت وأنت على بينة. ودائما ينبغي أن يربط يعني حمام في الشباب بحكمة الشيوخ والكبار، لأن الإنسان في شبابه ربما يتحمس أكثر من اللازم، ربما يستعجل في أمور، ينظر عواقب أولى ولكن غيره ينظر عواقب أبعد. فلابد من المشورة، خاصة إذا كان علاج قضية تتعلق بالمجتمع وتتعلق بالناس. الأمر الرابع، ينظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على علاج هذه القضية. بعض الأحيان طرح هذه القضية في المنبر، يعني مشكلة موجودة في الحي بإمكانك أن تعالجها على مستوى الحي دون أن تعالجها على مستوى أعم من الحي، تعالجها على مستوى الحي. مثلا إذا كان في الحي منكر معين، بدل أن تأتي في خطبة الجمعة التي يأتي فيها من هو من الحي ومن غير الحي فيكون هذا فضيحة للحي، ذكرهم بعد الصلوات الخمس، ذكرهم المرة والمرتين والثلاث والأربع بعد الصلوات الخمس، أشكر لهم وأدعى إلى أن لا تساء الظنون بهم. فهذا طيب، الإنسان ينصح والله يأجره. كم من كلمات يعني من الإنسان أنه لو قال تذر بأناس كثير ويكون من وراءها شر وبيل، كما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه لما قام الأشتق على منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه الحديث أنه يعرف على منبر صادق. مع هذا لما قال من أحق بهذا الأمر، قال ابن عمر لقد قلت أن أقول الذي قاتلك عليه أنت وآباك فعلمت أنها فتنة. ليس كل شيء من الحق يقال، فقد يكون هذا الحق الذي تقول وراءه شر وبيل وعواقب وخيمة. فينبغي عليك أن تنصح للدعوة وتنصح لعامة المسلمين. فإذا كان التشهير بهذا المنكر يضر أهل الحي ويجب التشهير به، لا ينبغي. يعني مثلا لما يأتي الإنسان يقول وقع في حينا مثلا حادثة زنا والعياذ بالله أو شرب خمر، ساءت الظنون بأهل الحي وأصبح الناس ينظرون إلى أهل الحي أنهم شربوا خمر، لأن كل واحد في الحي متهم أن يكون ذلك الرجل، وكل واحد في الحي متهم أن يكون صاحب هذه الفعلة. فإذا ينبغي الإنسان أن ينصح وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاه نعمة الرقي على أسناف الناس بالمنبر أو بالدرس أو بالموعظة أو بالمحاضرة، ينبغي أن يستخل الله وأن يكون عنده قلب يخاف الله عز وجل، يعلم أن وراء كلمته مفاسد فينكف عنها ويمتنع منها. الأمر الخامس في قضية معالجة المنكر، ينبغي أن يعلم الإنسان أي منكر تريد أن تعالجه تعلم دوافعه وموجباته وأسبابه وتعلم علاجه، فتبدأ بالأسباب وتعالجها. إذا طرحت للناس أسباب المنكر بينت لهم الأمور الدافعة لفعل هذا المنكر، كذلك أيضا إذا بينت لهم العلاج رغبتهم فيه ودللتهم عليه كان أسلوبك أنجع وأنجح، ونسأل الله العظيم التوفيق والسداد. وينبغي أن ينبه على أمور، منها أن التنبيه بالمنكرات والأمور العامة تحتاج إلى إخلاص، فإن الإنسان قد يبتلى بالشهرة وقد يأتيه الشيطان ويقول له يعني أمور تترتب عليها من شدة الظهور أو غيره، ينبغي الإنسان أن ينصح. فإذا خلص قلبه لله نفع الله بموعظة، وكم من كلمات خرجت من القلوب ووقعت في القلوب بسبب الإخلاص. فالإنسان إذا جاء إلى أي منكر، قال بعض العلماء إن الإنسان قد يبالغ في إنكار المنكرات حتى يصبح كراهيته لأهل المنكرات حنقا وغيظا. يعني لما تأتي على منبرك أو على في موعظتك أو في محاضرتك أو في توجيهك تريد أن تتكلم على منكر أو على صاحب منكر ويكون توجيهك نابع من إخلاص، خرجت الكلمة من القلب، وأحس صاحب المنكر حين يسمع هذه الكلمة أن وراء هذه الكلمات قلبا يريد ما عند الله، أن يريد دلالة الناس للخير، أن يريد ما عند الله سبحانه وتعالى من صلاح أحوال الناس. لكن إذا كان الإنسان يعني بالغ في إنكار المنكر وانجر وراء العواطف أصبحت كراهية المنكر بالحنق والغيظ، قالوا فيخرج عن الأجر والعياذ بالله. وهذا نبه عليه غير واحد من العلم، أنه يصبح إنكاره للمنكر بشهوة نفسه لا بطاعة ربه. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، سال يسأل: هل يجوز أن يقوم الرجل بالتحليل لمعرفة أنه صالح للإنجاب أم لا، وخاصة وأنه تزوج الزوجة الثانية ولم ينجب بعد، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، التحليل نعمة من الله عز وجل، وهذه التحاليل والمختبرات خير كبير سخره الله عز وجل للناس في هذا الزمان، يعرفون به الأسقام ويهتدون به بإذن الله عز وجل إلى الآلام وأسبابها وموجباتها، فلا حرج في تحليل الإنسان لمعرفة نائه ومنيه ومعرفة السبب الذي امتنع به إنجابه، لا حرج عليه في ذلك بشرط أن يكون على الوجه المعروف، وأن لا يستمل على الاستمناء المحرم، وأن لا يستمل على كشف للعورات إلا بقدر الضرورة، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وآخر يقول: إني أحبك في الله، وسؤالي: ما حكم استعمال الكافور في الطعام؟
أحبك الله الذي أحببتني من أجله. أما بالنسبة للكافور فإنه من الطعام الذي أباحه الله وأحله، وقد سخر الله ما في السماوات وما في الأرض للإنسان لكي يطعمه ويحمده ويشكره، فلا حرج على الإنسان في أكل الكافور، ولكن إذا أكثر الإنسان منه وحصل منه الضرر فإنه يمتنع للوصف العارض لا لذاته، وفرق بين تحريم الشيء لوصفه العارض أو المنع منه لوصفه العارض وبين المنع منه لذاته، والله تعالى أعلم.
شاذكم الله. وهذا يقول: ما الحكم في من صلى صلاة بدون وضوء ناسيا ولم يتذكر ذلك إلا بعد ثمان الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، هل يعيد الصلاة أم تجزئه الصلاة؟ أثابكم الله.
من صلى وهو على غير طهارة ثم تذكر أنه غير متوضئ لزمه أن يعيد صلاته، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، لأن الله أوجب الوضوء فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. فلا يصح منك أن توقع الصلاة وأنت على غير طهارة، ولذلك لا يعتد بهذه الصلاة، وينبغي عليك قضاؤها ولو بعد فترة ولو بعد مدة. وأما بالنسبة للصلاة النافلة فللعلماء وجهان، منهم من قال: النافلة لا يجب قضاؤها وهو الصحيح، وقال بعضهم: من دخل في النافلة وجب عليه أن يقضيها بالشروع فيها، والصحيح أنه لا يجب عليه قضاء النوافل إذا صلاها على غير طهارة، والله تعالى.
أثابكم الله. فسائل يقول: جزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم، ما حكم الصلاة لرجل غطى رأسه وتعمد بوضع الغطاء على الجبهة كاملا، وما الحكم بالنسبة للسيدات؟ أثابكم الله.
أما بالنسبة للجبهة فإنها تكشف حتى يسجد الإنسان عليها مع الأنف، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت بالسجود على سبعة أعظم، فيسجد الإنسان على جبهته ويمكنها من الأرض، وذلك أبلغ في طاعته لله وأتقى لله وأدل على تذلله وخضوعه لله. وقد أثنى الله على صحابة نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض العلماء رحمة الله عليهم في تفسير هذه الآية: كانوا إذا أصبحوا أشرقت وجوههم كأنها مصابيح من قيام الليل، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وذلك ورد في الحديث أنه لا تمس النار مواضع السجود من بني آدم، فهذا موضع سجود والجبهة ينبغي كشفها لكي يسجد الإنسان عليها. أما المرأة فإنها تكشف وجهها في الصلاة حتى تتمكن من السجود، لأن إحرامها في وجهها وكفيها كما هو معلوم، الله تعالى.
وهذا سائل يقول: بعدما طاف وسعى ولم يكن هناك شعر في رأسي، أخذ من أسفل الحلق شعرات ثم تحلل، فما حكم ذلك؟
هذا تحلل جديد. الذي أمر الله بحلقه وتقصيره الرأس، يحلقين رؤوسكم ومقصرين. أما الذي في الحلق هذا ليس من موضع التحلل من النسب، ولذلك من كان أصلع أو كان قريب العهد بالحلاقة يمر الموس على رأسه مرار فقط، ولو كان شعره قليلا يمره، وإذا أمره أجزأه. وهذا نص العلماء عليه، أن من كان أصلع بمعنى أنه ما عنده الشعر في رأسه يمر الموس على رأسه حتى إذا وجد الزغر معروف وهو ضعاف الشعر يستأصله الموس في حلاقته ويحصل تحلله بشعرات منه. وأما بالنسبة لحلقة ما على الحلق هذا ما له أصل، هذا ليس مما يتحلل الإنسان به، والله تعالى.